بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في الفارق بيننا وبين بقية المذاهب في مسألة الإمامة، وقلنا أننا نعتقد بأن الإمامة خلافة عن النبوة، فيجب فيها ما يجب في النبوة من الشروط لكي تحفظ النبوة، لكي تحفظ النبوة من الخطأ والزلل، وتنقل بكل أبعادها وعليكم السلام إلى الأجيال. وقلنا لو تنزلنا عن مسألة العصمة وما نعتقده في الإمامة، لا يمكن التنزل عن أمرين وهما العلم والعدالة. لكن إذا جئنا لنبحث ما وصل إليه أمر المذاهب المختلفة الإسلامية، لوجدناهم تنزلوا في الإمامة عن مرتبة العصمة وعن مرتبة العدالة وعن مرتبة العلم وعن مرتبة الشورى التي نص عليها الكتاب المجيد، حتى لا تذهب الأمة مذاهب الاستبداد. هذه أمور بتمامها قد سحبت في موازين القوم، وسحبت موازين العقل أيضا، لأن العقل حاكم لا تقديم على مفضول مع وجود الفاضل. العقل حاكم على أنه كيف يترك الرسول صلى الله عليه وآله الأمة بلا إرشاد ولا بيان؟ كيف يجوز أن يترك الرسول صلى الله عليه وآله وهو السيد الذين يحسون بالمسؤولية، سيد العقلاء، يترك الأمة يتصارعون كما تقدم سلطان محمد صلى الله عليه وآله؟ هذه أمور لمسناها في كافة المذاهب الإسلامية، سحقت بكل موازينها. إن تركنا هذه الأمور بكل مقاييسها وجئنا لننظر هل خصص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخليفة بعد رسول الله، هل هناك من دليل دل على أن الشرع القويم خصص هذا الإطلاق وقال يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالنسبة إلى خلفاء الأنبياء، فإنهم إذا خرجوا عن المعروف ودخلوا في المنكر لا يجوز لأحد أن يقف أمامهم وأن يصدهم عن باطلهم؟ هل هناك من دليل شرعي دل على تخصيص هذا العموم أو تقييد هذا الإطلاق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الخلفاء، حتى وصل أن قال قائل القوم أن الإمام ولو كان فاسقا يجب اتباعه، ولو تسلط على الناس بالوراثة أو السيف ويجب مقاتلة المخالفين له ولو كانوا حدولا لأنهم بغاة؟ هل هناك من دليل دل على مثل هذه الكلمات حتى نقول على أن الإطلاقات أو العمومات تخصصت أو تقيدت بالنسبة إلى من سموا أنفسهم بأمراء المؤمنين أو من سموا أنفسهم بخلفاء رسول الله، حتى نأتي ونتمشى مع القوم لدليل تعبدا. يقينا ما وجدنا هكذا دليل مخصص أو مقيد لمثل هذه العمومات أو الإطلاقات. ومن المسلمات التي اتفقنا عليها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا أدري أن هذه القاعدة العقلية التي أرشد إليها الكتاب المجيد، أرشدت إليها السنة النبوية بأدلتها، لا أدري كيف خصصت عند القوم، وأنه يجب إطاعة خليفة من سمى نفسه بخليفة رسول الله ولو كان فاسقا، وكان الناهي لما يرتكبه هذا الشخص عادلا. لا ندري أيضا من أين خصصت هذه القواعد. المسلمة عندنا وعندهم جميعا، وأنه لا يجوز الركون إلى الظالمين، وما شاكل هذه الأدلة التي هي بديهية لمن نظر بمنظار الشرع والعقل، لكنها مخدوشة لمن نظر إلى الدنيا بعنوان السلطان. أن المدار يدور مدارا، مدار صاحب السلطان، فصاحب السلطان يجب أن يطاع ولو كان تسلط بالسيف، صاحب السلطان يجب أن نقف معه ولو كان مبطلا. فإذا كانت الأمور تدور مدار السلطان فالكلام حق، وإن كانت الأمور تدور علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار المدار على الحق وعلى من كان مع الحق، فيقينا هذه الموازين التي دعيت يراها الإنسان من أوضح الأمور الباطلة في المقام. بعد قضي هذه المراحل نأتي وننظر إلى ما جاء به القوم من ملاك من ينازعنا سلطان محمد صلى الله عليه وآله. تركنا المنهجية وجئنا وجعلناها قبلية وخلافة وأمرا يرجع إلى العرب وإلى قريش. علينا أن نقف وقفة تأمل هاهنا، هل صدق القوم في دعواهم؟ هل صدق القوم في دعواهم؟ هل جعلوها شورى في قريش؟ هل سلموها لأقرب الناس إلى رسول الله إن كانت قبلية؟ إن كانت قبلية نرجع إلى شؤون القبائل. مع وجود الابن لا يقدم من هو في القبيلة بعيد، مع وجود العمومة القريبة لا يقدم من كان من العمومة بعيد. فلا ندري حينما ضربوا الأنصار بملاك القبلية هل التزموا بملاك القبلية في المقام، بملاك العربية في المقام، بمثل هذه الشؤون في المقام أو لا، تخلصوا من الأنصار بهذه الحجة وجاءوا ليأخذوا الأمر بلا شؤون قبلية. أيضا مع وجود علي، مع وجود العباس إن فرضناها قبلية، مع وجود الكثير ممن هو أقرب من الأول والثاني، كيف جاء القوم ليرفعوا راية القبلية لضرب الأنصار، ثم ضربوا ما ادعوه بأنفسهم حينما هجموا على دار فاطمة؟ هذا ضرب لما أسسوه، هذا ضرب لما أسسوه من شؤون القبلية. فإذا أرجو توجهكم إن جئنا نتمشى مع القوم وتنزلنا عن شؤون العصمة ما وجدناهم التزموا بشورى شرعية، وما وجدناهم التزموا بأمر عقلي كتقديم الفاضل على المفروض، وما وجدناهم التزموا بشؤون القبلية أيضا، حتى نقول إن القوم التزموا بميزان من الموازين. الميزان الواحد هو الوصول إلى السلطة، الميزان الواحد الذي التزم به القوم في المقام هو الالتزام بشؤون الوصول إلى من؟ إلى السلطة. ولذا مهدوا له التمهيدات وقالوا يجب إطاعة السلطان، ووجهوا له التوجيهات الفلسفية بأن ما يجري إنما هو بقضاء وقدر إلهي، فشرعوا الجبر في المقام وعرفوا الشريعة عن منهجها. كل هذا لتأسيس أسس تقوية السلطان في المقام. فلا ندري هنمشي معهم مشية قبلية كما وجدناهم التزموا بها، نمشي معهم مشية عقلية كما وجدناهم التزموا بها، نمشي معهم مشية ديمقراطية بالشورى كما وجدناهم التزموا بها، نمشي معهم مشية شرعية إنما وليكم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآيات الأخرى كآية التطهير كما وجدناهم التزموا بها. فإذا ما وجدنا القوم التزموا بهذه اللوازم. وجاء الثاني ليقول إن بيعة أبي بكر كانت سلفة، من عاد إلى مثلها فاقتله، نسي كلامه بعد لحظات، وإذ به قبل فلسة كبرى بعد فلسة، وقبلها من الأول بلا شورى وبلا أي عنوان بعد سحق كما تقدم النصوص الدالة على خلافة أهل البيت. هذه الموازين التي شاهدناها مع كل الأسف في مجرى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والآيات كما تعلمون كثيرة في المقام، آية الإطاعة، الآيات التي ذكرنا بعضها فيما تقدم، آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقلنا لو كانت في نساء النبي لوجب بحكم العربية لوجب وحدة الضمائر المتقدمة، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، أي رابطة لمثل هذه الضمائر بضمير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فإذا ضمير مذكر أي رابط له بضمائر التأنيث المتقدمة. ثانيا قلنا فيما تقدم على أن الإرادة هاهنا إرادة تكوينية وليست بإرادة تشريعية. الله سبحانه وتعالى بإرادة تشريعية يريد من البشرية كافة فضلا عن المسلمين أن يكونوا مطهرين بعيدين عن الأرجس، هذا لا نتردد فيه. الله بإرادة تشريعية كما أراد من البشرية أن يصلوا، كما أراد من البشرية أن يجتنبوا من كل رجس، كما أراد من البشرية أن يكونوا على الصراط المستقيم في العلم والعمل، أراد من الجميع هذه الإرادة. ها هنا الإرادة خاصة، إرادة تكوين وليست بإرادة تشريع. كأن قائلا يقول لو كانت الإرادة تكوينية للزم الجبر، لو كانت الإرادة تكوينية للزم الجبر. أرجو إخوان، حينما جعل الله النبي معصوما جعله للأهلية معصوما، وحينما شرح صدره شرح صدره للأهلية، لما لم يشرح صدري أنا الجاهل القاصر المقصر؟ لما لم يذهب عني الرجس ويجعلني طاهرا مطهرا؟ لما؟ لأنني لست بأهل. فالإرادة التكوينية ها هنا ليس بمعنى جعل الشيء هكذا بلا مناسبة ولا أهلية ولا ظرف مؤهل للجعل. الجعل ها هنا جعل تكويني، بمعنى أن من كان أهلا للطهارة وللابتعاد عن الرجس للأهلية جعله بإرادة تكوينية هكذا كما شرح صدر الرسول صلى الله عليه وآله وجعله إمام الأئمة، وليس بجر. ولو كانت الأنبياء والأوصياء يعملون الخيرات بجبر لما كانت لهم فضيلة، لما كانت لهم مزية. فإذا الإرادة التكوينية بمعنى كون المحل لائق، كون المحل مؤهل لمثل هذه الإرادة، والله سبحانه وتعالى لا يريد بشهوة ولا يريد برغبة ولا يريد بنسب ولا يريد مثل هذه الإرادات التي هي من شأن البشر. وثالثا إن البيت يجب أن يعرف ما المراد منه. بيت نبوي وليس ببيت قبلي. البيتوتة ها هنا يجب أن تعرف وأن تلحظ. للأمم بيتوتة معينة. عند العرب البيتوتة تشمل لعلها القبيلة بكلها وبأسرها، يقال هذا من بيتنا. ولعله لا يجمعه جامع معه إلا بثلاثة أو أربعة من البيتات، لكن يراه من بيت، من بيت ومن بيت واحد. لعل بني كعب، بني تميم، بني كذا، بني فلان يرون أنفسهم من بيت واحد. وقد تكون البيتوتة بما تعم أسرة معينة تسمى ببيتوتة معينة. يجب أن نرى أن هذه البيتوتة بيتوتة تشريع أو بيتوتة قبلية في المقام. في مسألة المباهلة مع نصارى نجران بين الشارع المقدس المراد من هذا البيت. حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولم يخرج معه حتى زينب وأم كلثوم، لم يخرج معه أحدا من أهل بيته، لا من أحوابه ولا من أعمامه، فضلا عن الصحابة. عرفنا أن المراد من البيتوتة هاهنا بيتوتة نبوة. ما هو بيتها؟ بيت الأسماء. ما هو بيت الرسالة؟ من هم حملة هذه الرسالة؟ من هم المسؤولون لحمل هذه الرسالة؟ فعلمنا أنهم رجال ونساء تمثلوا بمحمد وعلي رجلين. وتمثلت ها هنا هذه البيتوتة بمن؟ بالحسن والحسين، وإن كان في ذلك الوقت صبيين. عرضهم الرسول صلى الله عليه وآله للمباهلة والهلاك لو لم يكونا من الحملة لهذه الرسالة. كيف يحمل طفلين مسؤولية وهلاكا في مقابل أمة النصارى؟ فما جعل أمة في مقابل أمة، جعل بيتا في مقابل أمة وهم النصارى، وأراد هلاكه إحدى الطائفتين. كيف عرض طفلين للهلاك؟ وبحكم العقل لا يجوز. إن كان هو مدعي صادق أو ليس بصادق في دعوة، كيف يعرض طفلين؟ فإذا ما عرض طفلين، عرض حملة الرسالة، عرض القادة لهذه الأمة، عرض قادة المسلمين في مقابل النصارى أو في مقابل قادة النصارى. هذا لمن أراد أن يتأمل في البيت الذي يتكلم عنه الكتاب المجيد والذي طهر من الأرجاس هو بيت نبوة وليس ببيت قبلي في المطعم. أضف إلى ذلك على أن الأخبار كادت أن تكون متفقة بين السنة والشيعة على أن هذه الآية نزلت في الخمس وما نازع فيها إلا مكابر. ومن راجع الخطابة والكلمات التي خاطب بها الخليفة الأول فاطمة عليه السلام حينما خاطبها بأنكم أنتم أهل البيت ومعدن العلم وكذا وكذا، الخطابات والكلمات والعبارات موجودة واضحة من الأول حينما خاطب فاطمة الصديقة رضوان الله تعالى عليها. ما قال نحن منكم، ولا قال بنتي من هذا البيت، ولا قال ابنه الثاني من هذا البيت، ولا قال ولا قال. هذا مما يدل على أن المسألة كانت بوضوح وصراحة لم يتردد فيها متردد بأن المراد من أهل البيت، والروايات في ذلك كثيرة لعلنا نشير إليها فيما يأتي أو لعلنا لا نشير إليها لبداهتها، على أن المراد من أهل البيت هم الرسول وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وبالنصوص التالية الوارد عن الرسول وعن بقية الأئمة يشمل المعصومين المعجمين ولا يشمل أحدا آخر، فلا يشمل حتى زينب الكبرى ولا يشمل غيرها من الرجال أو النساء من بني هاشم. بعد هذه المقدمات، لأنها كلمات موجودة في كتب الأعلام وذكرها الوالد في كتاب الكلمة الطيب، سأذكرها من باب السرعة والتقدير لتكون مذكورة في بحثنا. قال الوالد: يشترط في الإمام شروط، الأول الأسماء، فالأسمة قال شرط لا بد من تحققه في الإمام عقلا فضلا عن الشرع، إذ أن بانتفاء العصمة تقع معاذير. من هذه المعاذير التي قرأناها في كثير من الكتب أنه لو لم يكن الإمام بعد النبي معصوما للزم لغوية فائدة إمامته. الغاية من إمامته أن يكون خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو شارع إذن للرسالة مطبق له. للزم لغوية فائدة إمامته لمن؟ لجواز صدور المعصية منه، وإذا جاز ذلك وإذا جاز صدور المعصية من الإمام فإما أن يجب اتباعه أو لا يجب، مع كونه من العصاة يجب اتباعه كما يقول القوم، يجب اتباع الخليفة ولو كان مجرما، ويجب مقاتلة الأخيار لأنهم بغاة. هل يجب بحكم العقل مثل هذا الكلام أو لا يجب؟ حسب الله ليس هناك من عاقل يقول بمثل هذه المقالة لا يجب. والأول باطل، والأول وهو وجوب متابعة الإمام العاصي الخاطئ الساهي عن الحقيقة البعيد عن الواقعية، والأول باطل. لما باطل؟ لأن التكليف بالقبيح مستحيل. من خرج عن المنهج والصراط المستقيم وعاش العصيان، يعني عاش المعاصي، عاش الأخطاء، كيف يكلف الله سبحانه وتعالى أن نتبع المخطئ، أن نتبع العاصي، أن نتبع الجاهل وما شاكل هذه الأمور؟ لأن التكليف بالقبيح مستحيل من الله تعالى. إلا أن نقول بمقالة الأشاعرة لا مثله ولا قبحة في المقام. وإن قلت في بعض البحوث أنهم ما قالوا بهذا المكن من الكلام، وإنما قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فكأنهم يريدون أن يقولوا أن الشارع هو الذي عرف الحسن من القبيح، فما حسنه كان حسنا وما قبحه كان قبيحا، وما تصورناه من حسن إن خالف الشرع ليس بحسن، وما تصورناه من قبيح إن خالف الشرع ليس بقبيح. فحتى الأشاعرة عند الدقة أو المحقق من الأشاعرة عند الدقة لا يقول إلا هذا الحظيظ بأن يقول لا حسن ولا قبح، بل يقول بحسن وقبح شنو شرعي، وأنه لا يعرف قد يكون الإنسان خاطئا في تشخيصه. والثاني أو لا يجب اتباعه أن يجب اتباع خليفة العاصي الإمام العاصي، وقلنا هذا قبيح من القول، أو نقول لا يجب، أو نقول لا يجب اتباعه. هو الثاني يوجب انتفاء فائدة نصبه إماما، جعل إمام بأي شيء لكي يكون أسوة في العلم والعمل، مثل له إن كان إمام وليس بأسوة لا في علم ولا في عمل كيف يكون إماما؟ والغاية من الإمام أن يكون قائدا وإماما للناس في علمهم وفي عملهم. والثاني يوجب انتفاء فائدة نصبه إماما، حيث أن المفروض اتباعه، حيث أن المفروض نصب إمام لأي شيء يتبع مرسل له، فإذا نصب إمام ولا يجب الاتباع، الغرض من اللطف الذي يكون في المقام لا يكون متحققا. أما محاذير ذكرها الأعلام وجمعها الوالد في كتابه فذكرناها من كتابه، ومنها أن القول عفوا، ومنها أن وقوع المعصية منه يجعل الإنسان إما أن ينكر عليه وجوبا، وقعت المعصية من الإمام للمسلمين فيجب على الناس أن يرجعوه عن معاصيه أو يستسلموا لشهوات أمراء المؤمنين كما استسلم المسلمون لذلك، إما أن يجب عليه وجوب، إما أن يجب أن ينكر عليه وجوبا أو لا. ولا يجوز ذلك الثاني أنه يترك الإمام بما يصنع من عمله ويعين مصير أمة علما وعملا بشهواته وبرغباته، لا يؤيد ذلك عقل ولا يؤيد ذلك شرع، فإن وجوب النهي عن المنكر عام، ونحن عرفنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لم يتقيد ولم يتخصص، فيشمله إذن وجوب الردع لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا إذا لم ينكر عليه لزم بطلان وظيفته، إذا لم ينكر عليه ولزم بطلان هذه الوظيفة، ولأي شيء وظف؟ ليقوم بالظلمات والجرائم، أو وظف من قبل النبي ولو كان إماما عاديا، بأي وظيفة؟ وظف لكي يكون خليفة كما قال وسموا أنفسهم بخلفاء رسول الله، فإذا إذا ترد لم تقوم به الوظيفة، لم تقوم به الغاية المنشودة في المقام، فإذا يتعين أن ينكر عليه، والنكران عليه يوجب الحق من مكانه يقينا. إذا أنكرت الأمة على إمامها أخطاءه ومعاصيه كما أنكرت على الثالث، لا تبقى له قيمة ولا تبقى له مكانة، لا تبقى له قيمة ولا تبقى له مكانة، كما سقطت كرامة الثالث حينما وقف جمهور المسلمين ينكرون عليه أعماله. والنكران عليه يوجب الحق عن مكانته في النفوس وسقوط محله عن القلوب، فإذا أمر لا يصار إليه، الإنسان بهيبته وبمكانته تنقاد له الناس. ولذا على القاضي أن يكون وزينا، أن يكون وقورا، أن يبتعد عن الهزل وما شاكل هذه الأمور، لأنه إسقاط لهيبة القضاء. في القضاء أريدت هذه الأمور فضلا عن من؟ عن الخلافة. التواضع شيء وإسقاط الكرامة شيء آخر. ولذا قال الأعلام: حتى بمنافيات المروءة قد نقول بسقوط العدل. أن الإنسان بكرامته يمشي في الشارع بلباس لا يناسبه، يأكل بكيفية لا تناسبه، خلاف المروءة. ولذا قال بعض الأعلام أن العدالة تسقط ولو من جهة خلاف المروءة، لا من جهة ترك واجب أو الإقدام على محرم. هذا بالنسبة إلى العدالة فضلا عن خليفة المسلمين بيت. فإذا أمر لا يصار إليه، وإذا نهى لا يلتفت إليه، فحينئذ تنتفي فائدة نصبه إماما نائبا عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو لم نقل بالإمامة كما هو معتقدنا، لأقل إمام يجب أن يكون كما قلنا عالما عادلا، كما قلناه نحن في من؟ في نواب المعصومين، أن الإمام يجب أن يكون عالما أولا، فقيها عارفا بالشريعة، وثانيا متقيا ملتزما بموازين العدل. ومنها لو جوزنا عليه فعل الخطيئة، إذا جاز في الإمام أن يكون خاطئا عمدا أو سهوا وما شاكل هذه الأمور، لجاز أن يخون الأمانة. إذا جاز في حقه العصيان، جاز في حقه الخيانة أو ما جاز، أمكن صار الخيانة من الممكنات، لجاز أن يخون الأمانة التي كلف بها. فسيخونها في علمها، يخونها في عملها، أو يخونها في توجيه ومماطلة، أو بإدخال أمر ليس بواقع في المقام، فيحرك الشريعة طبقا لأهوائه ولأغراضه، كما حرفت الشريعة. فسر صبرها بالمذلة، وفسر قضاؤها وقدرها بالجبر، وفسرت الكثير من الأمور بتفويض وما شاكل هذه الأمور. لجاز أن يخون الأمانة التي كلف بأدائها، والتكليف المحتم عليه الذي يلزم أن يؤديه، فيكون كلامه محتملا بالصدق والكذب، وتشريعه أول ما يقوله من الشرع قابلا للزيادة والنقصان. وما كان هذا جار في حقه كيف يكون متبعا؟ لأن المشكلة وين؟ الإطاعة مطلقة. لأنه لعل قائلا يقول: هذا جار بالنسبة إلى نواب المعصومين الذين تتكلمون فيه، ليسوا بمعصومين، فيحتمل أن يخونوا الأمانة. نقول: بل لا نتردد في ذلك، على أن العالم قد يخون، لكن هناك موازين قيدوا بها: العلم والتقوى والعدالة والالتزام بالشورى. فبعد هذه الموازين إن خان فهو لتساهل الأمة، فهو لعدم مبالاة الأمة بدينها. أما في الإمامة التي قلنا هي تتميم الشريعة، يجب أن تكون الأسمى لتحفظ الرسالة على مدى 12 نبي، لتصبح حضارة ولا تكون تكليفا. ولو كانت الناس يعيشون الإسلام، ولو وجدنا اليوم بمقدار 50,000 مسلم حقيقي كعمار ومالك والمقداد وما شاكل هؤلاء الأوتار، لما كنا نعيش هذه التخبطات وهذا الضياع برجل أو برجل أو برجلين وامرأة ساد الإسلام. فكيف لو وجدنا اليوم عددا قليلا؟ ولذا نشاهد نحن على أن الرسول صلى الله عليه وآله ركز بكل قواه على مثالية في مكة والمدينة وما أراد توسعتها، لأن المثالية ولو في المدينة ستستولي على البشر إن كانت تحمل الإسلام حقا. ولذا علي عليه السلام حينما جاء وقبض أزمة الأمور ما حاول توسعة، وإنما حاول مثالية في البلاد الإسلامية أن تكون مثالا ومقتدى للبشرية تقتدي بها الأمم. لكن القوم جعلوها سلطانا وجزروا الناس جزرا، ومن شك فليراجع الحروب التي وقعت في صدر الإسلام وما قام به خالد ابن الوليد المعرف أو المعبر عنه بسيف الله المسلول من المجازر في التاريخ الإسلامي. كان يضبط البلاد ليلا ويغزوها عند الصباح فيقتل رجالها ويجعل البقية عبيدا ويقسم الأموال ولا ينتظر ليلة ثانية، ينتقل إلى بلاد ثانية خوفا من أن تصل إليها الأخبار ويتحصنوا منه. هكذا كانت الفتوحات الإسلامية، وهكذا كان النصر الإسلامي، نصر السيف. وكم من منتصر بالسيف على طول التاريخ لا نفتخر به نحن. نحن ما جئنا لنفتخر بالمنتصرين بالسيف، نحن جئنا لنفتخر بالمنتصرين بمثالية الشرع، بعدالة الشرع. فلتفتح الدنيا بكلها وبتمامها تحت قيادة الحجاج، أي قيمة لهذا الفتح؟ نحن نريد فتحا لقرية تحمل المثالية الشرعية، فهذه القرية ستفتح العالم بكله وبتمامه إن حملت واقع الشرع. أما حمل الشريعة حمل السيف باسم الشريعة وتسليطه، فإنه يكون كما كانت الشيوعية كما كانت المسألة في زمن بني أمية وبني العباس. ما دام السيف حادا الناس عبيد بالسيف لا عبيد لله، وإذا سقط السيف لا ترى عبودية ولا ترى معارف للأمة الإسلامية. وهذا التخبط الذي نعيشه لأنه حملنا الإسلام بالسيف للبشرية. حاجة ضرورية، لأن البشر محتاج بعد الأنبياء إلى تثبيت الحكمتين، لا تشريق الحكمتين في عهد النبوة. تثبيت الحكمتين العلمية والعملية تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى إمامة. ولذا أراد الله تثبيتها بواسطة 12 نقيب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن جملة الأمور التي تكلم بها الأعلام هاهنا قال: ويلزم أن يكون الإمام منزها عما يكون محل اشمئزاز الناس، فيجب أن يكون أولا في نسبه منزه، فيجب أن يكون منزها في نسبه عن عقر الأمهات، أي لا يكون في سلسلة أمهاته من اشتهر ببغي والعياذ بالله، بمعنى أن يكون مصداقا لما أثر في زيارة سيد الشهداء أرواحنا فداه، حيث ورد فيها: كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام مطهرة إلى آخرها، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متهمات ثيابها. لأن هذا منقصة ولو بلحاظ عدم انقياد الناس لمن كانت به هذه الأمور. الثاني في طباعه، فيلزم أن يكون متحليا بالصفات العالية والأخلاق السامية، فلا يكون فظا غليظا قلبي، ولا يكون مصابا بعاهة تشوهه كالبرص والجذام والسلف وما شاكل هذه الأمور، التي تسبب نقصا لوقاره ولكرامته ولمكانة الإنسان. الثالث في أخلاقه فيجب أن يكون حائزا على الدرجة الأولى في المثل الأخلاقية النفسية والأخلاق الرفيعة التي تجعله مصداقا لمن؟ لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يجب أن يكون الأنبياء والأوصياء على خلق عظيم، وهذه الآية وإن كان المقصود بها النبي صلى الله عليه وآله إلا أنها تنطبق على وصيه بلا شبهة، حيث أنه لما نص عليه الكتاب المجيد: وأنفسنا وأنفسكم. بعد: والإمام يجب أن لا يكون حسودا. هذه الصفات رذائل، الصفات موجودة، يجب أن لا يكون حسودا ولا حريصا على الدنيا ولا حقودا، بل منحازا عن العصبية الجاهلية، متباعدا عن القومية، ميزان عدل في الصفات ومعيار قسط للأفعال، كما وأنه يجب أن يكون كامل العقل، فطن الذهن، قوي الرأي والإرادة، لا يتردد في الأمر الذي يريده ويعتقد بلزوم القيام به. هذا هو الشرط الأول، وهو الأسماء، وما هو من شأن الأسماء التي تكلمنا به: كمال الأخلاق، كمال الخلق والخلق، إلى آخر ما تقدم. الثاني من الشروط الأفضلية: الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، لا يجوز أن نجعل رئيسا لجامعة من هو أقل منه علما، ولا في جيش، ولا في هندسة، ولا في طب، ولا في أي شيء. هذه القاعدة التزمنا فيها في كل المواطن، إلا في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم نلتزم في هذه القواعد المسلمة، فلم نلتزم بالأفضلية المسلمة باعتراف الأول والثاني: لست بخيركم وعلي فيكم، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. والكثير من هذه الكلمات التي وردت على لسان الأول والثاني ومن ادعي في حقهما الأفضلية، هما ادعيا في أنفسهما الأفضلية على علي عليه السلام، إن جاءت ادعاءات فجاءت من المتأخرين وإلا كما وجدناها في عبائر تلقوا. فإذن الشرط الثاني الأفضلي التي أيضا ما شاهدناها التزم بها القوم في المقام، هناك مسلمات منها قلنا الأفضلية، من هذه المسلمات التي ما التزم بها القوم في المقام أن كل إنسان يحس بالمسؤولية بالنسبة ما يتصدى له: الطبيب يحس بمسؤولية، والمهندس يحس بمسؤولية، وصاحب البيت يحس بمسؤولية بالنسبة إلى بيته وعائلته، لكن الرسول صلى الله عليه وآله هو الخارج عن هذه القاعدة فقط، فإنه ما أحس بمسؤولية، فترك القوم وترك الناس إسلام جديد حدوث، المسلمون الكثير منهم دخلوا في فتح مكة، الكثير منهم يعيش النفاق والجهل، الكثير منهم أعراض لا يفهمون الشريعة، القرآن صريح يحذر خوف الردة، الرسول مع هذه المحاذير بكلها وبتمامها التي لا تعد ولا تحصى، وهو رئيس العقل والعقلاء وأكبر من يحس بالمسؤولية، نسب له القوم أنه ما أحس بمسؤولية، ها هنا ترك الناس بلا أن يعين ولا أن يرشد، جزاكم الله، ولا أن يرشد إلى خليفة ولو بنحو الإرشاد. فإذا إذا الشرط الثاني الأحمر. فإذا الشرط الثاني الأفضلي يلزم أن يكون الخليفة أفضل من كل أحد من الرعية كما هو الحق بالعقل والنقل. إن رجعنا إلى العقل، العقل حاكم بوجوب تقديم الفاضل على المفضول. فالأول بالعقل والنقل، فالأول أنه لو لم يكن أفضل لكان إما مساويا لغيره أو مفضولا، فإذا كان مساويا كان ترجيحه بدون مقدر، إن كان مساويا فترجيحه يكون على غيره بدون مرجح، إلا أن نقول يرجح بالشورى. يرجح بمن؟ يرجح بالشورى. فنرى لو كان الأول مساويا لعلي عليه السلام هل رجح بالشورى أو لا؟ سقيفة بني ساحب أكبر الشواهد على أنه لم تستعمل في ذلك اليوم لا النصوص ولا الشورى ولا موازين العقل، بل ولا موازين القبلية كما قلنا الآن. تقدموا على الأنصار بعنوان القبلية وسحبوا القبلية حينما تركوا بني هاشم، فإن كانت قبلية فبنو هاشم أولى بها قبلية. فإذا كان مساويا كان ترجيحه بدون مرجح، وهو كما ترى إذ ليس لأحدهما أولوية الإمام على الآخر، فيلزم حينئذ كونهما إمامين وهو باطل، حيث لا يجوز أن يكون إمامان في عصر إن تساويا وجب تحقق إمامين، وتحقق إمامين باطل باتفاق وبإجماع المسلمين على أنه لا بد لكل أمة من إمام. وإذا كان مفروض إذا كان متساويين فقلنا هذه المحاذير ترجيح بلا مرجح،